الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الأول الذي انعقد للحديث عن القرينة الشخصية، والتي بات المقصود منها واضحا في بعض المقدمات المتقدمة. وما يهمنا التذكير به مما تقدم أمر واحد، وهو أن الإعداد لأحد الكلامين أو الكلمات ليكون قرينة على الآخر أو الأخرى دائما يكون من قبل شخص المتكلم. غاية الأمر أنه تارة يعد أحد كلامين طبقا لضابطة وقرار شخصي، ويتخذ في ذلك أسلوبا مختصا به، وإن كان قابلا للتكرر من قبل غيره، وأخرى يتخذ بقرار شخصي أسلوبا قانونية في باب المحاورة لدى أبناء العرف. فالأول يسمى بالقرينة الشخصية، والثاني يسمى بالقرينة النوعية. ولا بد من التنبيه على هذا الأمر، إذ القرينة ما لم تكن شخصية في تعيينها من قبل المتكلم، ولو اتخذ في إبدائها أسلوبا نوعيا عرفيا، فلا يمكن أن تكون قرينة على كلام الآخر. مثلا لو علمنا أن متكلما خصص بعد التعميم، ولكننا نعلم من خارج أنه لا يريد التخصيص جدا وواقعا، فهل نخصص كلامه العام الصادر جدا بهذا الكلام الثاني مع معرفتنا بعدم إرادته التخصيص، بحجة أن هذا من الأساليب النوعية المتعارفة في اللغة؟ هذا السؤال بات جوابه واضحا، إذ ذكرنا أن مبنى جعل كلام قرين على كلام آخر يعود في الحقيقة ثبوتا إلى قرار من قبل الشخص في أنه أراد أن يبرز مقصوده النهائي بأكثر من كلام. فلو انكشفت لنا خبيئته وأنه لا يريد هذا المعنى، وأن الكلام الثاني لسبب من الأسباب لا يريده قرينة على كلامه الأول، إما للأزل، إما للتقييد، إما لأنه اتخذ لنفسه طريقة أخرى وأخبر عنها على غير المتعارف في اللغة العربية، قال أنا لا أبرز خاصا بعد عام إلا وأريد منه غير ما جرى عليه العرف. مثلا شاب، هل نستطيع التخصيص في الحال هذا؟ لا نستطيع. نحن إنما بنينا على جعل أحد الكلامين قرين على الآخر، سواء فيما سمي قرينة شخصية أو فيما سمي قرينة نوعية من باب أننا نكتشف إثباتان بأصالة التطابق أن مراده الثبوت يطابق ما أفاده، وأن ظاهر حاله أنه يجري في الخطابات مجرى العرف. هذه نقطة يا إخوان مهمة في هذا المجال، وهي تكرار ورصد لما تقدم، ليس مطلبا جديدا هذا في تقدير، زيادة في البيان فقط. إذا جئنا إلى بحث الحكومة، فلا بد لنا أولا من بيان المراد منه، وقد اتضح إلى حد كبير عندما تحدثنا مع السيد الخوئي رضوان الله عليه بشكل أساسي ومع غيره عن أنه في موارد الجمع العرفي هل يوجد تنافي بين الدليلين أو لا يوجد تنافي. لكن ومن دون تكرار، لا شك في أن مبنى القرينة الشخصية أو المسمات الشخصية يقوم على أساس نظر أحد الكلامين الصادرين من المتكلم الشارع في محل الكلام إلى كلامه الآخر مفسرا له أو شارحا أو منزلا منزلة الوجود أو منزلة العدم أو مبرزا أمرا إضافيا لم يتضمنه الدليل الأول، يكون بمثابة المانع عما تضمنه ولو بعضا. جيد، الجامع بين هذه الحالات أن الكلام الثاني لا بد وأن يكون ناظرا إلى الكلام الأول، إذ لو لم يكن الكلام الثاني ناظرا إلى الكلام الأول لما أمكن معالجة الكلام الأول به، ولكان الكلام الثاني مستقلا عنه في باب الإفادة. أما في الشرح وبيان المقصود فالأمر واضح لا يحتاج إلى بيان، عندما يقول كلاما ويقول أقصد به كذا أو أعني به كذا فمن الواضح جدا أن كلامه الثاني ناظر إلى كلامه الأول، والربط بينهما يكون إما بمظهر أو مضمر، فيما لو كانت القرينة متصلة يعني كان الكلام الثاني متصلا بالأول يكون بواسطة الضمير أقصد به كذا وأعني وأريد وما أدى هذا المؤكد، وإذا كانت القرينة منفصلة فيكون في العادة بمظهر، وهذا ما يقتضيه السياق الأدبي للكلام، وإلا فإنه لا يغير من محتوى محل بحثنا شيء سواء استعمل المظهر أو المضمر. وأما في مثل التنزيل فمن الوضوح بمكان أن تنزيل شيء مكان شيء أو تنزيل شيئين منزلة العدم، يعني التنزيل في الطرفين يكون مثل تنزيل الطواف منزلة الصلاة وتنزيل النحو منزلة غير العالم بعد أن قال أكرم العالم. لا يمكن إلا مع تصور المنزل والمنزل عليه، والمفروض أن المنزل هو ما تضمنه الكلام الثاني، والمنزل عليه سواء وجودا أو عدما هو ما تضمنه الكلام الأول، فلا يمكن أن يفيد كلامه الثاني إلا إذا تصور كلامه الأول، لأن طرف التنزيل لا بد من تصوره عند التنزيل وجودا أو عدما. وأما إبراز الحاكم بلغته ما هو بمثابة المانع، ولا معنى لكون المانعية عن أصل ما أفاده الدليل الأول، لأن هذا ينتهي بنا إلى التعارض الحقيقي المستقر، بل لا بد وأن يكون المانع مانعا عن بعض الأفراد أو بعض الحالات. أعم من حالات الفرد أو حالاته في الزمان أو حالاته في الزمان. جيد، فحينئذ من الوضوح بمكان أن الدليل الثاني إذا كان في حد نفسه ظاهرا في أنه يريد تقييد أفراد أو حالات في دليل سابق بعينه أو مطلق الأدلة على سبيل ضرب القاعدة العامة، فإن ذلك لا يمكن القول به إلا بعد كونه ظاهرا من نفس الدليل ولو بلحاظ ما يكتنفه من قرينة حالية أو لبية. فمثلا قولنا إن لا ضرر ولا ضرار ناظر إلى عموم أدلة الأحكام الأولية، يعني أننا لا نفهم من لا ضرر ولا ضرار أنها تشريع لنفي وجود حكم ضرري في الشريعة المقدسة. من الواضح أن هنالك أحكاما ضررية في الشريعة المقدسة، وليس كما يقول البعض، وهذا نحن نحمله على خطأ اللسان أو الكلام لا على الخطأ المعنوي، من أنه لا توجد في الشريعة أحكام ضررية. لا، حتما توجد في الشريعة أحكام ضررية، أحكام القصاص مش أحكام ضررية، استسبب الإضرار لهذا أنه أضر بذلك، هذا بحث آخر، لكن هذا حكم ضرري على كل حال، قائم على الإضرار بك لأنك أضريت بفلان، أو قائم على الإضرار بزيد لأنه قام بفحشة، ها؟ وإلا الأحكام الجزائية قائمة على الإضرار أساسا، لكنه إضرار بحق. طبعا، جيد. ولا ينافي هذا ولكم في القصاص حياة، فإن الحياة حياة المجتمع هنا، مع كونها إضرارا بهذا الفرض، إضرار مستحق له. طيب، فالقول بعدم وجود أحكام فيها إضرار بالفرض في الشريعة المقدسة ليس في محله. من هنا حمل، وهذا واضح لدى المشهور أو كل العلماء، حمل مثل لا ضرر أو نفي العسر أو نفي الحراج، حمل على أنه يراد منه تقييد، ما بمثابة تقييد يعني، الأحكام الأولية التي هي في أصل جعلها غير ضررية بغير حالات الضرر. بمعنى أن الأمر بالصلاة والأوامر المتفرعة عليها كالأمر بالوضوء أو الغسل أو إلى ما هنالك من باب المقدمية، أو الأمر بالصوم أو التشريعات الأعام من الأحكام الوضعية والتكليفية، مثل حكم الناس مسلطون على أموالهم، جيد. إذا ما، طبعا لما أقول أعم من الوضعية والتكليفية، المقصود التكليفية المبنية على حكم وضعي، هذا المقصود، وإلا الحكم الوضعي بما هو هو قد لا نتصوره بشكل واضح، ويمكن تصويره بشكل دقيق، مش محل كلامنا الآن فعلا، لأنه مش هذا النقطة محل كلامنا، هذا لتقريب الفكرة فقط للتمثيل. إذا بات ضرريا في حالة من الحالات فإن قاعدة لا ضرر تنفي وجوده في هذا الظرف. ولذلك قيل، وهالعبارة مشتهرة بين الفقهاء ومرت عليكم مرارا أتصور في دراسات مختلفة في السطوع، في الفقه تقال، في الأصول تقال، من أن الأحكام الأولية التي هي مطلقة لحالات الضرر والعسر والحراج، مثل لا ضرر ونفي العسر ونفي الحراج، تقيد أدلة الأحكام الأولية أو تحكم عليها وتخصها لغير حالات الضرر. فإذا بات الصوم ضرريا فنرفعه لا ضرر، إذا باتت الصلاة ضررية يرفعها لا ضرر، إذا بات الحكم بوجوب التوضؤ للصلاة ضرريا يرفعه لا ضرر وينتقل إلى التيمم. وهذا في الحقيقة ليس شيئا سوى أن أدلة الأحكام الأولية في حد نفسها مطلقة لحالات الضرر، وأن قاعدة لا ضرر، لا نفي العسر، نفي الحراج، تقدم على أدلة الأحكام الأولية، فهي بمثابة المانع عن الإطلاق الموجود في أدلة الأحكام الأولية للكلية وطبعها. لا يقال لا يوجد إطلاق فيها في حد نفسها، إذ لو كان المراد من الضرر خصوص ما يساوي التكليف بغير المقدور لأمكن دعوى ذلك، إنه هي في حد نفسها غير مطلقة، لأن القرينة العقلية تخص أدلة الأحكام بغيره، وهذه بمثابة القرينة المتصلة. ما في إطلاق ثم تقييد، من البداية يكون مقيدا بالقيود اللغوية العقلية، جيد، من قبيل ضيق فم الركية كما يمثلون، جيد، أو ينظرون. لكن الضرر مراتب كما هو واضح، أقصاها وأعلاها هو الضرر المذكور كما هو واضح، إن لم نقل بأن الضرر أساسا لا يشمل موارد الاستحالة العقلية، الضرر إنما يشمل موارد يمكن وقوع الفعل فيها ويكون مضرا بالفاعل أو بغيره من محيطه، طيب جيد، أو في مثل الناس مسلطون على أموالهم، إذا اتخذ هذا ذريعة للإضرار بالآخرين من ذوي الحقوق كما في قصة النهلة وسمرة الفكر، طيب، على هذا الأساس هنا الدليل الثاني اللي هو لا ضرر بناء على الفهم العرفي له يبرز مانعا. المانع لا يكون إلا متأخرا عن وجود الاقتضاء في شيء في حد نفسه، وإلا لا معنى للمانعية حيث يكون الاقتضاء من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فهو رتبة بحسب هذا الفهم العرفي للدليل متأخر عن وجود اقتضاء في الواقع. يعني كل مورد نريد أن نطبق فيه لا ضرر لا بد وأن يكون هناك اقتضاء لشيء. الضرر يكون سببان لرفعه بهذا الدليل من قبل الشارع. النفي لحالة من الحالات أو لفرد من الأفراد لا يكون إلا في طول الشمول التشريعي في دليل سابق لهذا الفرد أو لهذه الحالة اقتضاء في حد نفسه، فيأتي الثاني ويرفعه، فيكون دائما مكانا من هذا القبيل متأخر رتبة عن سابقه. وإلا لولا ذلك فإما أن يحمل على نفي أصل تشريع حكم ضرري، وقلنا هذا الفهم فهم غير سليم وغير صحيح وغير عرفي، يكون دليل من أدلة الأحكام الأولية حينئذ. وإما إذا ما فهمناه بهذا الفهم العرفي وأنه بمثابة المانع لكان جعله والحال هذه لا معنى له، وهذا معنى اللغوية في بعض الكلمات، لا معنى له لولا أن يكون مانعا عن شيء وذلك الشيء أصلا لا وجود له، لا معنى لهذا، لأن المانعية لا تكون مانعية حقيقية إلا في طول وجود الاقتضاء الحقيقي، لا معنى للمانعية إلا المانعية الشأنية. يعني نقول هذا الشيء يمنع عن ذاك الشيء على تقدير وجود المقتضي لذلك الشيء، ففعلا في مانع ولا ما في مانع؟ فعلا ما في مانع لأنه فعلا ما في مقتضي، فإنما يكون المانع فعليا حيث يكون المقتضي فعليا، والحيث لا يكون الاقتضاء فعليا لا معنى. بعبارة أخرى الرطوبة في الورقة تمنع الاحتراق فعلا إذا وجدت النار وكانت الورقة موضوعة فوق النار، وإلا إذا الورقة رطبة وما موجود نار أو وجدت النار ولكن الورقة بعيدة عن النار، يعني المقتضي والشرط غير موجودين، هل يقال بأن الرطوبة بالفعل هي التي منعت الاحتراق؟ طبعا ليس هذا كلاما سليما. إذ وجدت الرطوبة أو لم توجد الرطوبة فلا احتراق لأنه لا نار ولا قرب أو لا قرب للورقة من النار، وهذا واضح بديل وصوره كامل التصديق به. نفس الكلام يا أخي، إذا كان الشيء بمثابة المانع في كلام الشارع وفهمنا أن الشارع أفاده بمثابة المانع، نحن لا نقيس، بس لأوضح الفكرة بس بدي ارفع الالتباس، نحن لا نقيس الشؤون الشرعية على الأمور العقلية، لكن حيث جعل الشارع شيئان بمثابة المانع عن اقتضاء شيء فهذا لا معنى له لولا وجود الاقتضاء الشرعي. الفرق أحسن، فيكون المانع منع تقديري أيضا، مش منع
اعتباري.
لا لا أصبر علي شيخي،
حتى في
المنع الاعتباري توجد حالتها، يوجد مانعية فعلية. بعبارة أخرى الأحكام تجعل شأنه لا إفارة جميلة، بس خليني أوضح الجواب عليها.
الأخيرة كمان تكملي بعد.
تفضل.
ماذا تقول بالمقدمة الواجب؟ مثلا في غسل المستحاضة قبل دخول شهر رمضان. إذا ما نجي نقيسها
ما في مشكلة. إشكل بعد بأكثر من هذا، بالغسل الليلي في العمل النهاري.
عدم التقدير الاعتباري ولا مانع، كما أنه لا مانع بأن يصدر قرار قبل وجود المقتضى.
الجواب ما في مشكلة، هذا سهل. قضية المقدمات المفوتة أصدر وقضية الشرط المتأخر، وأنا بوسع لك الإشكال، قضية الشرط المتأخر غسل الليل شرط في صحة الصوم المتقدم، شرط المتأخر مو مشكلة،
بما يناسب المقام السرجاوي. بس
الشارع من حقه طبقا لمصلحته وملاك الحكم طبقا لحكمته في الجعل. طبعا فينا نتكلم على تقديرين، ما بديش اروح بعيد بالبحث ووسعه. فينا نتكلم على تقدير القول بان الملاكات دائما في متعلقات الاحكام كما هو مشهور العدليه، وفينا نتكلم ايضا على ما لم يستبعده السيد الكوفي وبعض من المحققين من انه يكفي الحكمه في الامر ولو لم تكن الحكمه والملاك في نفس المامور به، ويدعى انه جمله من الاحكام الشرعيه هي على من هذا القبيل. اطول الصفحه مو مهم هذا حتى ما نتشوش كثير. لا شك ان ما يسمى بالعلل الشرعيه ليس كالعلل العقليه من جميع الجهات، اذ التاثير هنالك تاثير ما منه الوجود في العلل الحقيقية، بينما التأثير هنا تأثير ما نزل منزلة ما منه الوجود اعتبارا. جيد. إذ ما منه الوجود في باب التشريع هو الشارع على وجه الحقيقة، وليس ما جعل علة تشريعية، بل من جعل هذه علة في باب التشريع. انتبهتم؟ يعني العلة الحقيقية في باب التشريع هي المشرع. العلة هنالك هي ما منه الوجود. إيش ما منه الوجود؟ إما بنحو الاقتضاء المعد كما في العلل المادية، أو ما منه الوجود على وجه الحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى. ها؟ إذ معد المعدات هو الله سبحانه وتعالى، لكن لا بما هو شارع، بما هو مكون هذه المرة. طيب جيد، حطينا هذه على صفحة. إذا جعل الشارع شيئا بمثابة ما منه الوجود، يعني بمثابة العلة التكوينية، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذه بمثابات المقتضي. إذا علة تامة لا يمنعها مانع بمثابة العلة التامة. إذا جعل شيء، وفهمنا من جعله هذا المعنى، بمثابة ما هو مانع عن الوجود، هذا يعني أن هذا ذبه إذا وجد فهو يمنع. أحسن. جيد. نقول إذا وجد فهو يمنع، هل المقصود المانعية الفعلية أم المقصود المانعية التقديرية؟ هذا يخضع للاستظهار من الدليل أيضا. أحسنتم. إذا استظهرنا من الدليل أن الشارع جعله مانعا عن وجوب شيء أو حرمة شيء أو فعلية شيء، أعم من الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فمعنى ذلك أن المنع عن الفعلية إنما يكون فيما لو كان لولاه ذلك الوجوب أو تلك الحرمة أو تلك الفعلية موجودة، وإلا لا يكون مانعا والحال هذا، فيكون تنزيله. أحسن أحسن. ولذلك شو قلنا؟ قلنا نحن نستظهر من الدليل، ما نستظهره من الدليل هو الذي يحكمنا. الشارع قال هذا بمثابة العلة التامة، إذا بمثابة العلة التامة. الشارع قال هذا بمثابة المقتضي، فإذا كذلك. الشارع قال هذا بمثابة المانع، إذا كذلك. على رأسنا شارعنا فيه يقول إنه الضرر بمثابة المانع، لكن الشارع ما تصرف في معنى المانع. المانع إنما يكون مانعان حيث يوجد المقتضي، نزله منزلة المانع بما له من المعنى، لم يتصرف في معنى المانع، تصرف في تنزيل شيء منزلة المانع. انتبهت؟ هذا الحل الإشكالية والجمهور.
هذا خلال الاعتبار المقتضي، أنت عندما نذهب إلى الدكتور عند الطبيب بيقول لك هذا يجب عليك الاجتناب لهذا الشيء، وهذا الشيء بعد بيحاصر.
لا.
كيف أصدر الاجتناب قبل حصول الشيء؟
لا، شوف مولانا. مولانا نقول الضرر، خلينا نقرب الفكرة، الضرر يرفع وجوب الصوم في شهر رمضان، يرفع بمعنى يدفع، مش هيك؟ جيد، يدفع وجوب الصوم، مثل ما يقال بأن الرطوبة في الورقة ترفع شو الاحتراق، ترفع يعني تدفع، مش احتراق كل ما رفع. ها؟ طيب شو يعني يرفع وجوب الصوم في شهر رمضان؟ يعني شهر رمضان شرط وجوب وظرف وجوب، والمكلف الذي بلغ سن التكليف كذا، المرض الذي يخشى حدوثه أو المرض الموجود الذي يكون الصوم معه مضرا يرفع وجوب الصوم. شو يعني؟ يعني لولا هذا المرض وجوب الصوم كان فعليا في حقه. جيد؟ المرض يرفعهم بمعنى يدفع، مش بمعنى وجد ثم رفع، وإلا لو وجد ثم رفع لكان فاته ووجب عليه القضاء مثلا. على هذا الأساس معنى مانعية هذا الأمر عن ذاك الأمر هو أنه بالفعل لا يجب أو لا يجوز، طبعا حسب المرض، لا يجب عليه الصوم أو لا يجوز له الصوم بسبب طرو هذه الحالة الضرورية. طيب إذا كان الأمر كذلك نقول لولا هذه الحالة الضرورية كان الحكم وجوب الصوم فعلي ولا مش فعلي؟ كان فعلي. ما ممكن يا شيخي إذا ما في مانع كيف لا يكون فعليا؟
على تقدير
إذا المانعية تقديرية دكتور مش فعلية، ما عادش في تشريع فعلي، ما عادش في تشريع
فعلي،
ما عاد في مو الاعتبار مو لقط ألفاظ، الاعتبار يشير إلى المعتبر. جيد، على هذا الأساس يا إخوان نقول في حالة إبراز المانعية وغيرها لا بد من تصور المحجوب وهو المقتضي بهذا المانع الذي هو نفي الضرر أو نفي العسر أو نفي الحرج، وهذا يتضمن جزما النظر. إن كان الحاجب حاجب لحكم بعينه لا بد أن يكون ناظرا إلى ذلك الحكم بعينه، إذا كان حاجبا لكل الأحكام التي هي بطبيعتها غير ضررية كما هو الحال بلا ضرر فلا شك ولا ريب في أنه سوف يكون مانعا وناظرا إلى جميع تلك الأحكام. ولذلك ممكن يأخذ لغة القانون. بيبقى عندي سؤال بس، إنه الشهيد الصادق تصريحا وغيره مدرسة المحقق النائي لتلويحا فرقوا بين القرينة الشخصية والقرينة النوعية بأن طبقا لقانون المحاورة وهذه طبقا لقرار شخصي من قبل المتكلم. أقول يا ترى الحكومة في مثل لا ضرر، يعني حكومة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأولية، هل هي طبقا لقانون عرفي عام في باب المحاورة أم اتخذت شكلا خاصا من قبل الشخص؟ يعني في بمورد هذه الأمور قاعدة عامة أو لا توجد قاعدة عامة في باب المحاورات الوطنية؟ لا شك ولا ريب أن ما كان من هذا القبيل يوجد بإزائه قاعدة عامة، مش أنا تكلمت بكلام خاص بي على خلاف قوانين المحاورة والمتعارف عند أبناء المحاورة وأنت تكلمت أساسا. أنا ليش فهمت؟ وين قال الشارع؟ سؤال، وين قال الشارع بأن الأضرار أريد منها شيء بأسلوب خاص اتخذته لنفسي مش خاضع لقوانين المحاورة العامة؟ ما في شيء من هذا القبيل يا أخوان. حتى في باب التفسير يا إخوان، حتى في باب التفسير لم يكون أحد الدليلين حاكما بمعنى مفسرة على الدليل الآخر إلا إذا استخدمت فيه عبارة عربية متعارف التعبير بها عن ذلك الكلام ويكون تكون تدل على التفسير كتعبير أريد كذا، أقصد كذا، أعني كذا. فما سمي بالقرينة الشخصية في تقديرنا يعود بالدقة إلى قرينة نوعية مش آخر. نعم هو فارق عن بقية القرائن النوعية على رأسي، مثل ما الحكومة تفرق عن التخصيص، التخصيص كمان بيفتل عن التقييد. ليش سميناهم تقييد وهناك تخصيص؟ أتمة الكلام تأتي على كل حال. وقت القضاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وآله وسلم.